أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: أصل كل الأعياد عيد المولد النبوي. أسعد الله تعالى أيامنا جميعا بذكرى المولد النبوي الشريف الذي هو أصل كل الأعياد. الأعياد منه تنشأ وعليه تتفرع. إلى سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، نرفع أسمى آيات التهاني ونطلب الرضا، رضا محمديا لا سخط بعده أبدا، ونطلب قضاء الحوائج العامة والخاصة، وليذكر كل منا حوائجه وحوائج من يعرف. نرفع أسماء آيات التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى مولد مولانا جده الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه صلوات الرحمن. في الحوائج العامة التي نطلبها وفي الحوائج الخاصة أولويات، نمرغ جباه القلب في محراب توحيد الله وعظمته سبحانه وتعالى التي تجلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونطلب من إمام زماننا أرواحنا فداه بالخصوص تعجيل النصر المؤزر لأهلنا في اليمن والعراق والشام والبحرين. ثانيا، ونطلب التوفيق لأداء الشكر سواء بصلاة الشكر أو سجدتي الشكر أو الإكثار من قول الشكر لله أو شكرا لله. نطلب التوفيق لأداء الشكر لما تحقق من انتصارات عظيمة في هذه الفترة القصيرة الحساسة من عمر الزمن، على قاعدة لئن شكرتم لأزيدنكم. نطلب على أعتاب إمامنا المهدي المنتظر أرواحنا فداه في أجواء المولد النبوي وأجواء ذكرى مولد الإمام الصادق عليه السلام من قضاء الحوائج التوفيق لأداء شكر النعمة، كما نطلب أن تكون صلاتنا مقبولة. هنيئا لمن قبلت صلاته، ويا خسارة من لم تقبل صلاته. إذا استجيب لنا هذا الطلب وحده فمعنى ذلك أن كل الأمور الأخرى ستقبل، لأن الصلاة إن قبلت قبل ما سواها. إذا نلح ونحن نمرغ جباه القلب والجسد على أعتاب آخر أوصياء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أجواء المولد النبوي، أن تكون صلاتنا به بإمام زماننا مقبولة، ونطلب الثبات في خط التوحيد. فالأهم من الوصول إلى معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثبات في خط رسول الله صلى الله عليه وآله، حسن العاقبة أن يكون الشخص في النهاية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنثبت في خط التوحيد ونكون محمديين حقا وصدقا، أي نكون موحدين، لأن العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله بما أنه مرسل من الله تعالى، الهدف توحيد الله عز وجل. وطبيعي في أجواء المولد أن يبدأ الحديث عن ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله والظروف والروايات المعروفة في هذا المجال، لكن الحقيقة التي ينبغي أن نقف عندها طويلا أن الحديث عن مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتمل، لا يستقيم، لا يكون كما ينبغي، لا نؤديه حقه إلا إذا بدأ بالحديث عن بداية خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كل الناس يتحدث في سيرتهم بالبدء أجواء الولادة، أو مثلا قبيل الولادة، الجو، المناخ، العصر إلى آخره. هذا بالنسبة للناس العاديين، لكن بالنسبة لسر الخلق بإذن الله تعالى، بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام الذين خلق الله عز وجل الخلق لأجلهم، يعني اكتمل جدوى مشروع الخلق بهم، الله عز وجل بكل شيء عليم قبل أن يخلق الخلق، هو يعلم أنه إذا خلق الخلق فستكون النتيجة كذا. خير الخلق من؟ عندما يخلق الخلق من هم خير الخلق في علم الله؟ هؤلاء الذين هم خير الخلق خلقهم الله عز وجل قبل آدم عليه السلام. وهذا الأمر محل إجماع المسلمين جميعا ومحل تغييب المسلمين جميعا إلا القليل النادر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يبدأ الحديث عنه من هذه المرحلة، مرحلة عندما كان الجو المسيطر هو جو الغيب، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، كما ورد في خطبة الزهراء عليه السلام. لا يمكن أبدا أن نؤدي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقه أو بعض حقه الذي ينبغي إلا إذا بدأنا بالحديث عن خلق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام قبل الخلق. والروايات في ذلك كثيرة جدا جدا، إلا أنها مغيبة جدا جدا للأسف الشديد. يعني استعرض كتب السيرة بتشوفوا بيبدوا بالحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظلمات مكة وأجواء قريش والأصنام على الكعبة وبعدان لغار حراء وإلى آخره. بالمدارس تدرس السيرة على هذا الأساس، بنحكي فيها بالمجالس على هذا الأساس، بيتدرج الإنسان إذا كان بده يطلع مثلا تخصص بالتاريخ وبالسيرة ولا لا، أو طالع كثير أو سمع كثير، بعدين بيوصل لمرحلة إنه وعلم آدم الأسماء كلها، وهي الآية إلى علاقة بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، وبعدين بصير يطلع إنه سيرتهم بدأت من قبل الخلق. متى ينتبه الإنسان إلى هذا؟ بعد أن يكون قد تنقل بين تزييف الأموي اللي دخل على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل اقرأ ما أنا بقارئ، فغته غته إلى آخره، بعد ما يكون واحد شرب بهالمسائل وصارت جزء من ثقافته، بيطلع أنه لازم يعيد النظر بهذا كله. مش هيك ممكن نتعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الروايات الكثيرة جدا، يعني بالمئات الروايات، بالمئات وروايات، في منها الطويل جدا والمفصل جدا حول مثلا نور رسول الله صلى الله عليه وآله، النور الذي خلق منه النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والزهراء، في أكثر من 200 رواية، أكثر من 200 حول النور الذي خلق منه النبي صلى الله عليه وسلم، نور الله الذي خلق منه، نور الله الذي خلق منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة الروايات، النبي صلى الله عليه وآله يحدث أمير المؤمنين عليه السلام عن مرحلة ما قبل الخلق. قال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: لما خلق الله عز ذكره آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وزوجه حواء أمته فرفع طرفه نحو العرش، النبي آدم. هالرواية بما يشبهها جدا، مش نفس النص، الشيخ المفيد أوردها وأكد صحتها، أنه هذه الرواية صحيحة من بين روايات كثيرة يعتبرها مش صحيحة، هذه الرواية اعتبرها الشيخ المفيد أنه رواية صحيحة. خلاصة الرواية أن الله عز وجل خلق آدم على نبينا وآله وعليه السلام. ليش منقول على نبينا وآله وعليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله سيد النبيين، وسر خلق النبيين، وسر بعثة النبيين، ولم يبعث نبي إلا بالاعتقاد به. فإذا الله عز وجل عندما خلق آدم عليه السلام فتح آدم عيناه، فرأى، بيقول الشيخ المفيد الرواية اللي بصححها، رأى أشباحا عليها نور يلمع، نبي آدم، خمس أشباح، خمسة أشباح. فسأل الله عز وجل عنها، شو هالأشباح وشو هالنور؟ فجاءه الجواب أنه مين هن هول؟ فجاءه الجواب: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولولاهم لما خلقتك. لما بنبدي بالتعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا الموقع ومنجي للسيرة، في كثير من الأغلاط الموجودة بالسيرة، من كذب الأموي موجود بالسيرة، بيتعرب لحاله، بنعرفه أصلا، بنفرزه بشكل واضح. إنه مثلا النبي صلى الله عليه وآله ترك غنماته مع واحد وراح بده يسمع أغاني، هذا واضح إنه دس أموي، معاوية وجماعته بدهم يتسمعوا أغاني، فبيجوا بيفتروا رواية حتى ينزلوا من شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أو أنه النبي صلى الله عليه وآله يمسك عائشة على السطح حتى يرفعها وتطل على بيت الجيران لأنه عندهم أغاني وعم تتسمع الأغاني، إلى غير ذلك. أو مثلا نخلات المدينة، أنه خرب لهم النخلات وبعدين قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا الحكي ما له علاقة بسيرة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. بدنا نبدي بدراسة السيرة من هون. هالرواية غير اللي ذكرت عن الشيخ المفيد، هالرواية موجودة بكتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق. فرفع طرفه، يعني مين؟ نبي آدم عليه السلام، نحو العرش، فإذا هو بخمسة سطور مكتوبات. قال آدم: يا ربي من هؤلاء؟ قال الله عز وجل له: هؤلاء الذين إذا تشفع بهم إلي خلقي شفعتهم. فقال آدم: يا ربي بقدرهم عندك، ما اسمهم؟ قال: أما الأول فأنا المحمود وهو محمد، والثاني فأنا العالي وهذا علي، والثالث فأنا الفاطر وهذه فاطمة، والرابع فأنا المحسن وهذا حسن، والخامس فأنا ذو الإحسان وهذا حسين، كل يحمد الله عز وجل. هذا المعنى للأسف الشديد إذا قرأت هذه الرواية في كثير من أوساطنا تعرض القلوب عنها والأذان، واللي بيقدر يستنكروا أنه أنتوا كيف عم تعرضوا الدين وشو المغيبات وإلى آخره، هذا أصل العقيدة، هذا أصل العقيدة، من هنا يجب أن نبدأ. حتى لما منوصل لحديث المولد نكون متوازنين، عارفين عن مين عم نحكي. هذا بالنسبة لخلق النبي صلى الله عليه وآله في هالمرحلة قبل الخلق. أهل البيت عليهم السلام معه، والروايات حول ذلك كثيرة، أذكر رواية واحدة. الرواية أوردها الشيخ الطوسي في الأمالي، الأمالي يعني الكتاب اللي منقي الشيخ الطوسي روايات ليمليها على طلابه، يعني بتعجبه الرواية بتلفت نظره بيشوف سندها ملفت ويمليها. عن ابن نباتة، ابن نباتة الأصبغ، ابن نباتة من خواص وحواري أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا إني عبد الله وأخو رسوله وصديقه الأول، قد صدقته وآدم بين الروح والجسد، يعني قبل خلق آدم روح بده يصير جسد، بين الروح والجسد. الروايات كثيرة عنا وعند السنة أنه النبي صلى الله عليه وآله يقول: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو كنت نبيا وآدم وإن آدم لمنجدل بطينته، إلى غير ذلك من الروايات اللي مجمع على مضمونها: لولا كما خلقت الأفلاك، لولا كما خلقت آدم، إلى غير ذلك من الروايات. الأمير عليه السلام يقول: قد صدقته وآدم بين الروح والجسد، ثم إني صديقه الأول في أمتكم حقا، فنحن الأولون ونحن الآخرون. بهم بدأ الله وفتح، وبهم يختم مع الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه ورزقنا رضاه. من فوائد البدء بالتعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه المرحلة، مرحلة قبل خلق الخلق، أولا تمييز كما أشرت التحريف الأموي لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله عن غيره، تمييز الصحيح من السقيم. ثانيا أن نتمكن من فهم الغرائب التي تمتلئ بها روايات أجواء المولد وروايات السيرة عموما. يعني مثلا لما بينقال أنه عند مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتج إيوان كسرى وخمدت نيران فارس وما شابه، كيف بيتعاطوا مع أكثر اللي بيقولوا عن حالهم أنه يعني واعيين وبيفهموا، سواء مشايخ دكاترة سياد أفندية شحار تعتير شو ما كان، كيف بيتعاطوا؟ أنه هذه خرافات ومغيبات. الشيء شو السبب؟ ضعف الإيمان بالغيب، ضعف الإمام الغيب، خلل منهجي نتيجة الغزو الثقافي وتلاقح الغزو الثقافي مع الوهابية، هذا الخلل اللي أنتج مادية وهابية مقنعة، مادية بفهم الإسلام وهابية مقنعة، تحكي حكيات الوهابيين بس على استحياء وعلى خجل. الآن سأذكر إحدى رواياته، الرواية معروفة مشهورة بمصادرنا، مصادر السنة، بالكتب الفقهية عنا، بغير الفقهية مذكورة هي الرواية، بحيث أنه لما واحد بيشوفها أنه يعني مضامينها متواترة. هي الرواية مشحونة بالغرائب اللي بتستفزها، والجماعة اللي بيقولوا عن حالهم أنه واعين وبيعتبروا أنه اللي بيحكي عن المغيبات هو إذا رجعي وطالبان ودواعش، ما بيعرفوا أنه هني عم يشتغلوا بالداعشية الأموية وبيجزروا النصوص والحقائق دون أن يرمش لهم جفن. بالإضافة إلى ما في هالرواية بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قديش عنا معجزات، معجزات أنا ذكرت بأحاديث سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء، لما وصلت مسألة الجن، إنه الجن إجوا عرضوا النصرة على الإمام الحسين سلام الله عليه، أحكيت عن الاعتقاد بالجن وبيانت رأي الشيخ المفيد بالجن وبيانت كلام الشيخ المفيد عن حرب أمير المؤمنين سلام الله عليه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله مع الجن، وأنه هي مسائل طبيعية جدا. هي الغرائب الآن يتعاطى معها بهذا العصر أنه هذه خرافات، لأنه المنهج السائد حتى في أوساط المسلمين، أوساطنا للأسف، منهج الغزو الثقافي، بسموه منهج، منهج عالم الشهادة، ما له علاقة بالغيب، الإمام بالغيب. ذكرت في تلك الأحاديث كلام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وأمثاله من كبار العلماء حول شق القمر من معاجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اجت قريش قالوا له إذا أنت نبي هذا الأمر عملنا يا نصين، هذا من المعاجز المتفق عليها، لا بيستغربوها بيستنكروها، خلصونا يا شيخ الأمر. أو مثلا الشجرة اللي قالوا له للنبي والأمير عليه السلام حاكي عنها، وهذا النص موجود بنهج البلاغة، إذا أنت نبي خلي هالشجرة تيجي لعنا، قالوا إن إذا إجت تؤمنوا، قالوا إيه، إجت الشجرة ما آمنوا، قالوا له إذا أنت نبي إلا هترجع، رجعت، إذا أنت نبي خلي يجي نصها ويروح النص، ويظل النص الثاني مطرح، وهكذا ما قبلوا. بس هي المعاجز موجودة. لما بنبدي بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلمات مكة والأصنام اللي على الكعبة، وبعدين أنه كان في يعني هيك مثلا شخص أول طلعته ما عبد الأصنام وراح يتفرغ بالعبادة بغار حراء، ومنكمل منوصل لعدم فهم هالمسائل. لكن لما بنبدي من أنه فتح آدم عليه السلام عينيه فوجد ما كانوا أجساد، كانوا أرواح نور، الوضع بيختلف، الكون كله مخلوق لأجلهم. طيب لما منلاقي نحن أحد بين قوسين العلماء الكبار بيقول لك هالرواية شيلوها من التداول، أنه خلق الكون لأجلهم، ليش؟ لأنه مش عارفين المنهج السليم اللي لازم نبدي بدراسة السيرة على أساسه من قبل خلق الخلق. الرواية اللي معروفة أنه لما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو صار، شو العلامات اللي ظهرت، وشو ماذا قالت السيدة آمنة، هل الرواية الطويلة منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق بالأثناء بيتحدث طبعا، لأنه الرواية طويلة راح أذكر عناوين سريعة فيها. قال الصادق عليه السلام، أول شيء بيحكي عن أنه إبليس حجب، كان ممنوع بعد ولادة النبي عيسى، ممنوع عن استراق السمع لثلاث سماوات، وهن سبع سماوات، كان بقي له أربعة. لما ولد النبي صلى الله عليه وآله منع إبليس عن الأربعة. بيقول الإمام الصادق عليه السلام: كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع، فلما ولد عيسى عليه السلام حجب عن ثلاث سماوات، وكان يخترق أربع سماوات، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله حجب عن السبع كلها، ورميت الشياطين بالنجوم، وقالت قريش: هذا قيام الساعة التي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه. والذي عمر ابن أمية أحد شخصيات قريش قال لهم: دققوا منيح، إذا كانت النجوم التي يهتدى بها في الفلوات في الصحاري هي اللي عم ينضرب فيها، معناها اختل النظام الكوني. إذا لا، هذه النجوم الأساسية ثابتة ويرمى بغيرها، معناها صار في شيء عظيم، حدث أمر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله للعالمين، فالعلامات على مستوى العالم، علامات عالمية. لا منشوف، ليش أنه منحكي عن إيوان كسرى وبحيرة ساوة والأماكن المختلفة؟ العلامات تتناسب مع حدث كوني، حدث عالمي، والعلامات بدها تكون للناس أجمعين، مش بس لأهل مكة ولأهل الجزيرة العربية. إلى أن يقول الإمام الصادق عليه السلام: وأصبحت الأصنام كلها صبيحة ولد النبي صلى الله عليه وآله، ليس منها صنم إلا وهو منكب على وجهه. وارتجس في تلك الليلة إيوان كسرى، ارتجس يعني ارتج وطلع له صوت. الفرق بين ارتجس وارتج أنه طلع له صوت. وسقطت منه 14 شرفة، كأنه أنا سامع بكلام الإمام الخميني رضوان الله عليه. 14 شرفة مش ممكن تكون، يعني دورت عليها بصحيفة النور ما لقيتها، بس متذكر بذهني الإمام قايلها أنه هال14 شرفة مش كناية أنه بالقرن الرابع عشر بده يصير شيء مهم يعني له علاقة بهالبعثة، وهذا فعلا اللي صار. طيب بعد: وغاضت بحيرة ساوة. ساوى في منطقة، نحن ورايحين من قم على طهران منشوف على يميننا بحيرة، وفي منطقة بلد اسمها ساوى وبحيرة ساوى. هي البحيرة للإمام الخميني بيقول انه الشرطة لما اعتقلوه مرقوا من هونيك وصاروا يؤشروا لبعضهم انه خلينا نزتوا هون، كان الشاه يزت خصومه بحيرة ساوى، بحيرة كلها ملح بيتحلل جسد الإنسان فيها. بيقول الإمام: والله ما خفت حتى لما قالوا هيك، ما خفت. والظاهر أنه أبو مصطفى ما خاف، لأنه كانت واضحة الصورة عنده أنه رح ينتصر ورح يحكم ويصير في حرب، وكان شاه أبادي أستاذه قايل له التفاصيل. المهم، بالإضافة إلى أنه هو شخصيته متصل بالله عز وجل. وفي بحيرة ساوى بالعراق، بحيرة ساوى قريبة من السماوة. هلأ شو العلاقة بينهم؟ امتداد لبعضهم ولا لا؟ هذا مجال بحث كبير، بس من علامات مولد النبي صلى الله عليه وآله الأمور التي حدثت أنه غارت بحيرة ساوى، أو بتلاقي بعض الروايات غاضت، يعني المي اللي فيها كأنه ابتلعته البحيرة. وخمدت نيران فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، إن كانوا بيعبدوا النار بوقتها فانطفت، كناية عن أنه يعني بمولد هذا النبي صلى الله عليه وآله رح يتغير الوضع جذريا. ورأى الموبذان، الموبذان عند الفرس بوقتها مثل قاضي القضاة، رأى إبلا صعبا، جمال قوية شديدة تقود خيلا عرابا حتى عبرت دجلة وانسربت في بلادهم، إشارة للفتح الإسلامي. وانفصم طاق الملك كسرى من وسطه، وانخرقت عليه دجلة العوراء. دجلة العوراء بالبصرة، كان كسرى مسكر منطقة منها، رادم منطقة منها ومعمر عليها وسموها دجلة العوراء، دجلة نهر دجلة بالبصرة سموه دجلة العوراء. وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز ثم استطار. طبعا هاي الأمور أنا بتمنى من سادة العلماء والمدرسين والكبار والصغار انه لازم بين وقت ووقت نكررها ونذكرها، مش نقتصر انه والله نحن قارينها والناس بيعرفوها، عم تنشأ اجيال من المسلمين لازم يعرفوهم هول، خصوصا بالجو اللي فيه تشكيك بهالمسائل الغيبية. فمش انه والله العالم لانه عم بدرس يقولك انا بدي حلل، بدي اذكر منهجية معينة، بدي اذكر مدري شو، لا، هالروايات لازم ننشرها على أوسع نطاق، ولازم ينشغل عليها تكون بالفيلم وبالرواية وبالشعر، بالإضافة للورش، ورش شلق بيقولك مثلا ورش التدريب والأعمال المختلفة. هلأ الإرشاد الأسري أنا بتمنى أصحاب الورش الله يحييهم خصوصا المتدينين يعملوا ورشة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ورشة مثلا الصلاة، ورشة الوضوء، هالخصوصيات اللي لها علاقة، يعني في عنا مستحبات كتيرة مكروهات كتيرة، يتدرب مثلا لو فرضنا واحد شارك بمليون ورشة وما حافظ على صلاته وما بيعرف أحكام الطهارة والنجاسة، شو القيمة؟ شو الفائدة؟ طيب ورشة الطهارات والنجاسات، هالورش لازم ينشغل فيها. طيب، ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا والملك مخرسا لا يتكلم يومه، فانتزع علم الكهنة، إلى أن يقول وعظمت قريش في العرب وسموا آل الله عز وجل. قال أبو عبد الله يعني صادق عليه السلام إنما سموا آل الله لأنهم في بيت الله الحرام. وقالت آمنة، من اللي عم بيقول؟ الإمام الصادق عليه السلام عم بيقول ست جدة آمنة رضوان الله تعالى عليها أم النبي صلى الله عليه وآله، هي حكت شو صار معها بالولادة. قالت إن ابني والله سقط فاتقى الأرض بيده ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها. هلأ اللي فرنجين شو بيقولوا لما بيسمعوا هيك؟ طيب ما النبي عيسى قال إني عبد الله، ليش النبي عيسى بيحكي؟ بيقول لك هذا قرآن. طيب قرآن يعني إنه ممكن ولا لا؟ الزهراء عليه السلام كذلك، كل إمام يولد كذلك. فاتقى الأرض بيده ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها ثم خرج مني نور أضاء له كل شيء، وسمعت في الضوء قائلا يقول إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمد. صلوات وأتي به عبد المطلب. عبد المطلب وصي من الأوصياء، وصي مش إنه شيخ من شيخ قريش وبس، لينظر إليه وقد بلغه ما قالت أمه، هو عارفه من هو، فأخذه ووضعه في حجره ثم قال الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهد على الغلمان، ثم عوذه بأركان الكعبة وقال فيه أشعارا. قال الإمام الصادق عليه السلام وصاح إبليس لعنه الله في أبالسته فاجتمعوا إليه. لما الدنيا تغيرت اهتزت العلامات الخصوصيات وإبليس حجب عن أربع سماوات التانية، إبليس تحير شو القصة، صاح في أبالسته، راحوا وإجوا ما عرفوا شيء لأنه محجوبين، إلى أن نزل هو، نزل إلى أن شاف جبرائيل. خلاص المسألة شو القصة؟ قال له ولد محمد صلى الله عليه وسلم، قال له هل لي فيه من نصيب؟ قال لا. قال أفي أمته؟ قال نعم. قال رضيت. النص هكذا، وصاح إبليس لعنه الله في أبالسته فاجتمعوا إليه وقالوا ما الذي أفزعك؟ فقال لهم ويلكم لقد أنكرت السماء والأرض منذ الليلة لقد حدث في الأرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسى بن مريم، فاخرجوا وانظروا ما هذا الحدث الذي قد حدث. فافترقوا ثم اجتمعوا إليه فقالوا ما وجدنا شيئا. فقال إبليس أنا لهذا الأمر، ثم انغمس في الدنيا فجالها حتى انتهى إلى الحرم، فوجد الحرم محفوظا بالملائكة فذهب ليدخل فصاحوا به فرجع، ثم صار مثل الصر وهو العصفور الصغير، قد دخل من قبل حراء ثم دخل من قبل حراء. فقال جبرائيل ما وراءك لعنك الله؟ فقال له حرف أسألك عنه يا جبرائيل، ما هذا الحدث الذي حدث منذ الليلة؟ فقال ولد محمد صلى الله عليه وآله. فقال له هل لي فيه من نصيب؟ قال لا. قال ففي أمته؟ قال نعم. قال رضيت. رضيت. شو الدرس الكبير هون؟ الذي يريد أن يكون صادقا في قوله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن يكون صادقا عندما يقول أنا محمدي، أنا من أمة رسول الله، أنا أؤمن برسول الله، ينبغي أن لا يطيع الشيطان. كل معصية هي خروج من انتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بمقدارها، يعني بينظر نظرة حرام طلع من الدائرة المحمدية، دائرة طاعة الله عز وجل بهذا المقدار، ودخل في خط الشيطان. فإذا عنده 50% معاصي 50% هو مع الشيطان، عنده 70% معاصي 70% مع الشيطان، عنده 90% مع الشيطان. يجب علينا أن نحمل هم حسن العاقبة. هنيئا للمحمدي الذي يثبت في خط المحمدية ويوم القيامة يكتشف أنه فعلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا أحيانا واحد بيعمل شغل صغيرة يطرد من جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا رواية واحد غلط معك وإجا اعتذر وإنت ما قبلت عذره، تخرج من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. من لم يقبل من متنصل عذرا لا أشفع له. هذا لو طبقناها ببيوتنا، مشاكل اللي بتصير بين عوائلنا بين الأرحام لحالة، قديش هذه بتخلينا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولما ما منطبق قديش بنبعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن نفكر بحسن العاقبة، يعني نحمد الله عز وجل أنه عرفنا رسوله صلى الله عليه وآله. نحن بيقولولنا أمة رسول الله يا ربي ما بدأت به فتممه، هالنعمة يحفظ لنا إياها. بس إذا إلى علاقة بسلوكنا من راقب أنفسنا والله لا. علينا أن يكون همنا الأكبر الذي نحمله كيف نبقى في هذا الخط ونكون من أهل حسن العاقبة. أو مثلا من الشغلات الصغيرة اللي واحد بيطلع فيها من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله، انه مثلا بيجي شخص ملهوف مؤمن مضطر وقادر يساعده وما بيساعده، بيقول له شو الدليل؟ وممكن ما قادر يجيب دليل، هلا بيساعده بشيء قليل طلعه من وبيقول له بدي اتاكد، او بيسال حدا هو ماشي. معروف القصة انه صار في حرب بإيران، تهجروا بعض الإيرانيين على أفغانستان، الدنيا تلج وشتاء، فبتتروح تتهجر مرة ومعها بناتها أيتام يتيمات. فوصلوا على مكان بأفغانستان، قاضي القضاة بالمسجد، راحت المرة لعنده بدها مغرقين هالكنين، قال له شو الدليل انك انت هيك؟ بدي دليل. شو بدي تجيب له مهجر؟ شو بدي مين بيعرفها؟ مين بيعرف عنها؟ مهم راحت شافت بيت كبير، طلع هالبيت ليهودي، اليهودي اهتم فيها وبعث نسوانه معها، جابوا البنات ودفوهم بالليل القاضي بيشوف منام شاف قامة القيامة مرق هو من مكان النبي صلى الله عليه وآله موجود. قرب هو السلام عليك يا رسول الله، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله. من جهة تاني أعرض عنه، قال له يا رسول الله أنا من أمتك. قال له بدي دليل، جيب لي تعريف شو الدليل، مثل ما قلت له هذيك المرة يعني جيب لي دليل. مهم قام الركض القاضي بالليل، طلع اليهودي شايف نفس المنام، قال له لا حبا ولا كرامة وأشهد أن محمد رسول الله. أسلم اليهودي بناء لهذه المسألة. ممكن يعمل واحد شغل صغير هيك يطلع منها من الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الزوج اللي بيقرر أنه يظلم مرته 50 سنة بيظل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هي المرأة اللي مشرانية وموجودين هؤلاء الفراعنة وإن كانوا قلال، بتقرر أنه تدمر حياة زوجها 50-60 سنة ظالميته، هذا بيظل إلها علاقة برسول الله؟ أبدا. لو بتقضي العمر كله أوراد وعبادات ما بتحصل شيء، وهو الزوج كمان ما بيحصل شيء إذا كان ظالم. مع الأرحام مع غيره، واحد عامل حاله شيخ بس هو ظالم لحدا، هذا الظلم مرتعه وخيم. المهم لا ضمانة للبقاء مع رسول الله وفي خط رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بحسن الخلق. ما في ضمانة لا بالمشيخة ولا بالسيادية ولا بالحج ولا بكثرة الأوراد والزيارات. بدي يكون واحد إنسان مش حيوان، أخلاقي، أخلاقه منيحة، مش أخلاقه منيحة على الطريقة نحن بنفهمها، عصبي وبيحتد ونرفوز. اي والله أخلاقه الحمد لله، الحمد لله أخلاقه منيحة. أنا يعني شو أنا أخلاقه منيحة؟ هل أخلاق هذه هي الأخلاق المنيحة؟ أنه واحد اللي بيعيش معه ما بيحس أنه هو يعني بشقف من جهنم. في ضوابط بينشغل على أساسها. إذن الضمان بحسن الخلق، حسن الخلق يجعلنا مؤهلين للأمور التالية. أولا بخلينا نقدر نحسن صلاتنا، الربح والخسارة يوم القيامة بحسب الصلاة، إن قبلت قبل ما سواها. هل نحن عم نصليها؟ وأحيانا منقول من الأحى عن ظهرنا، هذه عادة مش صلاة المقبولة. الصلاة التي تسقط التكليف، يعني يوم القيامة ما بينقلنا ما صليته، بينقلنا صليته بس ما حصلت ولا علامة ولا حسنة، ما حصلت حسنات. حسن الخلق بخلينا نقدر نحسن صلاتنا، لأنه إذا واحد أخلاقه رايقة بيجي للصلاة بده يصلي بيكون شرود ذهنه أقل. بس إذا هو مشراني ومسم وهو لحاله بيكون لحاله عم بيقاتل مع حاله، عم بيقاتل حاله، فبيجي للصلاة أصلا هو بالصلاة عم بمشرع. تحسين الخلق يمكننا من تحسين صلاتنا، يمكننا من كثرة الذكر والعبادة، لأنه إذا واحد أخلاقه شرسي وبيظل هيك يتأفف وكذا ما إله خلق لا يذكر ولا يتعبد ولا شيء. تحسين الخلق يمكننا من كف الأذى عن الناس. لما واحد بيكون مرتاح وبينكسر شيء بالبيت بيقول انكسر الشر ما عليه شكرا منجيب غيره، بتصير يا شيخ لأنه أخلاقه مرتاحة بهاللحظة. بس إذا كان هو معبأ من شيء وانكسر شيء بقول كل عمري أنا هيك حظي ومدري شو، بيربط المسائل ببعضها بنظرة سوداوية وبيعمل من الصحن مشكلة، وأحيانا ممكن توصل للطلاق. شغل صغير يستيفها. ليش؟ لأنه الشراسة الموجودة هي اللي بتتحكم بالموقف. تحسين الخلق هو اللي بيخلينا نخدم المحتاجين والفقراء، نفكر بغيرنا. تحسين الخلق هو اللي بيمكننا من الجهاد في سبيل الله. المحمدي الصادق هو صاحب الأخلاق الحسنة، أو اللي بيحب انه تكون اخلاقه منيح هذا مرشح انه يكون محمدي صادق عن جد. خلنا نعترف نحن بشكل عام اخلاقنا مش منيحة. خلنا نعترف هذا نغطي على بعضنا. ما بكرة يوم القيامة نحشر على حقيقتنا. نحن بشكل عام شرسين، اخلاقنا مش منيحة. نستعين ببعضنا، ندعي لبعضنا نتحسن اخلاقنا، نصير نتدرب على الصبر. معناها بدينا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا ما بدينا بعدنا الإله اللي منعبده الهوى، وما إلنا علاقة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من تحسين الخلق نبدأ. بشكل عام نحن بشر وضعاف غير المعصومين الـ14، كلنا خطائين. فإذا خلنا نعترف المحمدي الصادق، الرجل المحمدي الصادق اللي أخلاقه منيحة أو بحب تكون أخلاقه منيحة، المرأة المحمدية الصادقة اللي أخلاقها منيحة أو بتحب وعم تشتغل، عم يشتغل الرجال عم يتعب والمرأة عم يتعب، اثنينهم عايدوا شو يحسنوا أخلاقهم. هلأ إذا بتشوفوا الحياة الزوجية مبنية على شو؟ أنه اثنين معصومين، هي معتقدة أنه هي أحسن وحدة بالدنيا وهو أحسن واحد بالدنيا، وغريزته بتتحكم فيها بصير يعتبرها هي أحسن وحدة بالدنيا، وغريزتها بتتحكم فيها بصير تعتبره أحسن واحد بالدنيا. بعد شوي بصير هذا أسوأ واحد بالدنيا وهي أسوأ وحدة بالدنيا، لأنه ما بنوا أمورهم على الأخلاق والإنسانية، بنوها على الغرائزية الحيوانية. بدنا نبدأ بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله؟ والله لا، من هنا يمكننا أن نبدأ. طيب شو علامة الشخص اللي بيكون محمدي صادق سواء كان رجال أو مر؟ العلامة، وإذا مش موجودة فينا وعادة مش موجودة، خلينا نحاول تكون موجودة. العلامة أنه الشخص بيكون نبع حب وحنان وعطف ولطف. يعني شو؟ يعني بيحب يواجه الإساءة بالتي هي أحسن. انه اذا اجى التاني عيط عليه وكذا ومدري شو، هو بقلب قلبه عن جد بيحب له الخير وبدعي له. الحب اللي بقلبه، العطف اللطف، بيغلب محاولات الشيطان. الشيطان يريد ان ينزغ بينه وبين اخيه، بينه وبين الطرف الاخر. الزوج اذا كان نبع حب ولطف وحنان وعطف، بالنتيجة هذا الحب أحسن معلم للمرأة، هذا العطف أحسن معلم للمرأة. والمرأة إذا كانت كتلة حنان وعطف ولطف كذلك. فلو فرضنا الطرف الثاني شرس، طيب ليش الآخر الأول ينجن لما بتجي النوبة لهذاك، هذا الثاني كمان تجي النوبة؟ إذا واحد بالبيت من الطرفين بيكون ناوي عن جد يخلي وجهه بوجه الله عز وجل، لو ما بدي وجه الإساءة بالإساءة، الله عز وجل ما بيترك، والبيت كله بيضوي بسبب هذا الشخص. شريط الكهرباء قادر يجيب الضوء للبيت، وشريط الاتصال خط الاتصال بالله عز وجل ما بيخلي الدنيا كلها تضوي. هي بالنسبة للزوجين بكل المستويات. النبي صلى الله عليه وآله اللي بدنا نكون معه بيقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا بدنا نكون معه صلى الله عليه وآله وإذا نحصل بركات المولد النبوي، بدنا نقرر أنه واحدنا يكون أحسن واحد بهالعيلة، مع العيلة كلها أحسن للعيلة، مش شايف حاله عليهم كلهم، لا هو خادم لهم كلهم، هو بيعطي حب للكل، حنان للكل، حتى اللي بيعيط عليه، حتى اللي بيأذيه. طيب ليش الأم بتشوف ابنها الصغير مثلا بصير يضربها يأذيها يعيط وكذا وهي بتحضنه؟ بدنا نشتغل مع الكبار مع الكل هيك. ومنين منجيب هذا الحنان؟ هو عز وجل بيقول وآتاكم من كل ما سألتموه. قلنا دعونا اطلبوا الصبر وقولوا ربنا أفرغ علينا صبرا، بيعطينا خصوصا عندما نطلب في أجواء المولد النبوي. السؤال هنا كيف نعلم أولادنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للأسف الشديد نحن عم نعلم أولادنا أنه يبعدوا عن النبي صلى الله عليه وآله. بديش أفصل الحديث هذا عن اللي قبله، سلوكنا ببيوتنا يعلم أولادنا أنه يبعدوا عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه مش الحاكم ببيوتنا الأخلاق المحمدية. لو حاكم الأخلاق المحمدية كنا منحبب أولادنا برسول الله صلى الله عليه وآله من خلال أخلاقنا. إذا عن جد واحد بيلتزم خيركم لأهله وبيقرر أساس المؤمنين، بين المؤمنين شو رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. لا بتشوف نحن السائد عنا واحد بقلب البيت شديد، سواء الرجال اللي إذا كان صاير هو يعني ماخذ وهرة البقية، أو المرأة إذا كانت متفرعنة وأتتها الظروف، سواء الزوج موجود ومظلوم أو مش موجود. هل فرعون اللي بالبيت كيف بده يعلم أولاده أنه يحبوا النبي صلى الله عليه وآله؟ أصلا ما بده. إذا ما بتحاسب يوم القيامة ليش كرهت أولادك برسول الله وبالدين وبالله وبالإسلام؟ كيف نعلم أولادنا حب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أولا تلقين أولادنا السيرة بأساليب مختلفة، كما أشرت في البداية نحكي لهم روايات المولد غير قصص. بعدين بتحسين الخلق مع بعضنا بتعلم أولادنا، بعدين العلاقة بأهل البيت عليهم السلام مع الربط الدائم والمتكرر. نحن منحب أهل البيت لأنه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، منقول بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. منحكي عن الإمام الحسين لأنه النبي صلى الله عليه وآله قال حسين مني وأنا من حسين، يعني العلاقة بأهل البيت نفهم حالنا وأولادنا أنه عيد الرسول صلى الله عليه وآله. خامسا منعلم أولادنا من خلال الاحتفال العجيب بالمولد النبوي، يعني قديش بيهتموا المسيحيين بالمولد الميلاد، وصاير نحن المسلمين من هي الشجرة مش عيب علينا؟ خلينا نظل نهتم بمولد المسيح سلام الله عليه نبي، ونحن نؤمن به، نؤمن بجميع الرسل، بس بده يكون احتفالنا بالمولد النبوي أضعاف ذلك بكثير، ما في نسبة، لأن النبي عيسى على عظمته هو مبشر برسول الله، علامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات طيب. كيف نحتفل بذكرى المولد النبوي؟ أولا قرار الوالدين بمعايدة بعضهما، عايدوا بعضهم عن جد، بقى نفتح صفحة جديدة. الحديث مع مين؟ الحديث مع شخص مسلم يعني ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مأمورين أن نكون معه مصداق رحماء بينهم. بعد نشر أجواء البهجة والسرور في البيت بأي شكل. بعد تفريح الأولاد وإشعارهم بالسعادة، تفريح والتكريم أولا معنوي وثانيا مادي، لأنه الطريقة اللي تغلب عليها المادية بدون ملاحظة المعنوية بتصير طريقة حيوانية. يعني اللي بيجيب أكل لأولاده بيهتم بلباسهم ما بيهتم بأخلاقهم وإنسانيتهم، هذا عم يعلفهم، عم يتعامل معهم كحيوانات علف، مش عم يتعامل معهم كبشر، عم بيهينهم لأنه عم يتعامل معهم بالماديات. واحد محتاج إجا لعند التاني أعطاه مصاري كتير وأهانه، ما بيكون كرمه. والصدقة أبطلها بالمن والأذى، مش مقبولة الصدقة. فإذا بدنا نفرح أولادنا نهتم بالمعنويات أولا وبالماديات ثانيا ودون تنغيص. إذا جبنا له الولد هدية مش نظلنا محملين جميلة بحيث أنه نشوف إلك جبنا والناس ما بيجيبوا هيك إلى آخره. هذا معناها عم نتعامل مع حيوانية أولادنا مش مع إنسانيتهم. بعد نشر الزينة في المحيط، مش بس بالبيت، بالبيت بالبنية بالجراج بالزقاق بالمنطقة، نشر الزينة بعد ما فات الأوان، ما فات الأوان. إذا منظلنا نحن مش يعني بنقال أسبوع الوحدة الإسلامية جمعة، إذا منظلنا العمر كله نحن نحتفل بمولد النبوي، هذا أقل الواجب، لأنه الاحتفالات بالسماوات والملائكة والأولين والآخرين ويوم القيامة شو بصير شيء تاني. معايدة الأرحام والمعارف، الهدايا الممكنة ولو من الطعام الذي يطبخ في البيت. شو عارة جيراني بيبعثوا لبعضهم شيء هيك، خلينا نكرس المسألة. بعد إدخال السرور في قلوب عوائل قلوب المجاهدين بالدعاء لهم ببذل كل ما يمكن لخدمتهم وعوائلهم، عوائل الشهداء الأسرى الجرحى جميع المجاهدين بالطريقة الممكنة المناسبة، زيارة هدية للمستشفيات للبيوت، تواصل، نحمل همهم بالدعاء. إذا ما قدرنا لأي شيء الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤك. بالنهاية هنيئا لمن يمكنه تفريج هم مكروب في أجواء هذا العيد السعيد. إذا بيقدر واحد يفرج هم مكروب فقير أو أي حاجة محتاجها، ما قادر يعمل شيء إلا أنه يقعد يدعي، مثلا والله بده يصلي صلاة لقضاء الحاجة لحاجة فلان، لأنه اللي بيفرج كربة عن واحد فرج الله عنه 70 كربة 70. فكيف إذا كان هذا التفريج في أجواء المولد النبوي، أنه واحد بده يعايد هالفقير بهالطريقة؟ أنا عم بقصد تفريج الكرب. أحيانا واحد مرة حكى لي أحد أخواننا المشايخ كان بحاشية السيد الخوئي، بيقول عرف أنه في سيد فقير من نجف بزقاق، قال لي المنطقة وين، هو ومرته وثلاث بنات بغرفة واحدة وبيت قديم وبنش وإلى آخره، فماخذ منهم الجنسية يعني مثل الهوية إخراج الأيد، ورتب لهم عمر لهم بيت متكامل، غرفتين ثلاثة صغار يعني بيت على مقدار الحاجة. وإجا يوم من الأيام بيقول لهم أنتوا عازمينكم على الغداء اليوم، عزمهم على الغداء عبيتهم، ولما فاتوا على البيت انه غدانا هون وهذا البيت لكم، وفعلا تغدوا وظلوا بالبيت، جابوا هالكم كركوب اللي عندهم ونقلوا. هذا اسمه تفريج هم، هذا اسمه قضاء حاجة. اذا كان واحد مستطيع وقادر يعمل هيك ليش ما بيعمل؟ اذا مستطيع اقل من هيك، اقل احيانا بيكون المبلغ الصغير ينقذ شخص. يعني مسألة، مش مسألة قديش قادر هو، مش قديش دفع، قديش قادر وشو النية. بعدان مش قادر على مبلغ الدعاء، مش قادر على الدعاء، يحكي حكي منيح، الكلام الكلمة الجميلة صدقة. اللهم اجعلنا محمديين من علينا بمكارم الأخلاق، وفقنا للاقتداء بسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته وطاعة أهل بيته، خصوصا إمام زماننا، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. والحمد لله رب العالمين إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.